يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في هذا الدرس الخامس في المواصلة في التعليق على نزهة النظر للحافظ بن حجر، وقد كنا انتهى بنا الكلام عند ذكر العزيز، لذا قال بعد ذلك الحافظ بن حجر: وليس شرطا للصحيح، بمعنى أنه ليس من شروط الحديث الصحيح أن يأتي من غير طريق واحدة، فقد يكون الحديث في الصحيحين وهو فرد غريب، فليس من شرط الصحيح أن يكون من رواية اثنين. لهذا قال وليس، يعني أن يكون عزيزا، لذا قال وليس شرطا للصحيح. فيذكر الحافظ بن حجر تحت هذا العنوان ممن فهم منه ذلك أو قال به، فذكر أن العزة هل هي من شرط الصحة أو لا. فذكر رحمة الله عليه، قال: خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، قال: وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له رويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا، قال: كالشهادة على الشهادة، كالشهادة أي كشهادة رجلين، وهكذا، فيشهد رجلان عن رجلين وهكذا. لذا مثل بهذا وقال: إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. طيب، فبدأ برد مزاعم أبي علي الجبائي، وهو صاحب الطائفة الجبائية المعتزل من المعتزلة، وليس هو من أهل الحديث في الحقيقة المخالف هذا، فخلافه غير معتبر، ثم ذكر ما يفهم من كلام الحاكم في كتابه المدخل، فكلامه يومي إلى هذا الشرط، بأن من شرط الحديث الصحيح أن يرويه اثنان. وقد دافع الحافظ عليه رحمة الله عن الحاكم لأنه لا، ليس هذا مما، ليس هذا مقصد الحاكم، وليس قصده شرط العزة في الحديث الصحيح، وإنما يقصد أن لا يقل الرواة عن هذا الراوي في الجملة عن اثنين، لا في حديث بخصوصه. أما كلامه، كلام الحاكم حين قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، هنا إن قصد الحاكم رفع الجهالة عن الصحابي فهذا الكلام غير متجه ولا مقبول، لذا أطال الحافظ عليه رحمة الله في الدفاع عن الحاكم بأن هذا ليس مقصدا له، مع أنه لو فهم من كلامه أنه يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه عن كل راو اثنان فهو منقوض بما في الصحيح ممن أخرج لهم وليس لهم إلا راو واحد. بل هذا الكلام لو كان مقصود الحاكم عليه رحمة الله لم يطبقه على نفسه في مستدركه، على الصحيح. وقد قيل بأن الحازمي في الناسخ والمنسوخ له يقول بهذا. طيب، ثم قال الحافظ عليه رحمة الله: وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، أي أن يأتي الحديث من طريقين فأكثر، يعني الشرط والعزة، وأن لا يكون فردا. قال من أن هذا شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه، أي أجاب القاضي عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال القاضي أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله. قال الحافظ: وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم في تفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عن علقمة ثم في تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. طيب، فمما تعرض له الحافظ إذن في اشتراط العزة للحديث الصحيح، تعرض للقاضي ابن العربي المالكي عليه رحمة الله، فكلامه صريح من أن شرط البخاري أن يخرج الحديث عن حد الغرابة، فلا يكون الحديث على ما قال، لا يكون الحديث عند البخاري من الأفراد والغرائب، بأن يرويه اثنان فأكثر. قال هذا شرط البخاري في الصحيح. وابن العربي عليه رحمة الله إن كان من المحدثين وعلماء الحديث، لكن كلامه منقوض كما قال ابن رشيد وكما سنأتي عليه. قال: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، فعمر رضي الله عنه يرويه عنه علقمة بن وقاص الذي يرويه عنه محمد بن إبراهيم التيمي الذي يرويه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، بل نقول من أن في الصحيحين حديث كثيرة لا راوي لكل منها إلا راو واحد. ثم إنما تزال الغرابة والتفرد عن مثلا حديث النيات لو قال الصحابة الحضور كما ذكر قالوا: نعم سمعنا ذلك، للدلالة على راوي ثاني أو أكثر مع عمر رضي الله عنه. الشيء الثالث وهو أن هذا الحديث، أي حديث النيات، فرض صحيح، بل في أعلى درجة الصحة، لأنه مروي في الصحيحين وقد تلقته الأمة بالقبول، وأن مجرد التفرد في الحقيقة لا يقدح ولا يضعف الرواية ومثله حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فالحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة فقط طيب، هذه مثل مما تعقب به على ما أورده القاضي أبو بكر المالكي ابن العربي عليه رحمة الله. ثم قال: وقد وردت لهم، يقول الحافظ، وقد وردت لهم متابعات، أي لكل سند، لكل سند أو رواة سند حديث إنما الأعمال بالنيات وردت لهم متابعات، والمتابع في الحقيقة هو الذي يتابع راو في شيخه في نفس الطريق، في نفس السند، ثم تعقب ذلك الحافظ وقال: لا، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، يعني كلها لا تصح وكلها من الحديث والمتابعات الضعيفة. قال وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال إن قلنا أن حديث عمر كما علم الدعاه، قال لكن غير حديث عمر من الأفراد من الأحاديث الأفراد في الصحيحين موجودة، إلى حديث الأفراد في الصحيحين موجودة. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. طيب ثم قال الحافظ وادعى ابن حبان نقيض دعواه، يعني نقيض دعوى من قال من أن لا يوجد في السنة رواية اثنين، رواية اثنين عن اثنين وهكذا. قال فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن يعني نفى وجود الحديث العزيز. قال وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، لا توجد أصلا. قال قلت الحافظ يقول قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا، قال فيمكن أن يسلم، أن يسلم له. قال وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. ثم مثل الحافظ بن حجر عليه رحمة الله بأمثلة، فقال مثاله ما رواه الشيخان عنه من حديث أنس رضي الله عنه والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث ورواه عن أنس رضي الله عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة، ورواه عن كل جماعة. طيب فأورد الحافظ بن حجر كلام ابن حبان في نفيه لوجود العزة على هذه الكيفية، على هذه الكيفية التي ذكرها. فقال ذكر الحافظ بن حجر كلام ابن حبان في نفي العزة التي هي رواية اثنين عن اثنين في جميع طبقات الإسناد، إذ لا توجد في السنة أصلا. فجاء الحافظ وقرر أن العزة إذا كانت بمعنى أن يروي الحديث صحابيان ثم اثنين عنهما عن الصحابيان وهكذا، فبهذا الشرط لا وجود لهذا الحديث بمثل هذه أو على مثل هذه الكيفية. أما العزة التي قصدها الحافظ وهي أن يروي الحديث اثنان ثم إن زاد عددهم في الطبقات الأخرى لا يضر بشرط أن لا يقل عن اثنين، فهذا موجود. قال فهذا موجود في السنة بكثرة، ويؤيده ما مثل به الحافظ من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنه. فمثل له الحافظ بحديث أنس المتفق عليه لا يؤمن أحدكم، فقد هذا الحديث فقد رواه مع أنس رضي الله عن أبو هريرة كما في البخاري رضي الله عنه، ورواه عن أنس اثنان وهما قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وعن قتادة اثنان شعبة وابن أبي عروبة، وعن عبد العزيز اثنان عبد الوارث بن سعيد وإسماعيل بن علية. ومثل له أيضا السيوطي عليه رحمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه نحن الآخرون الآخرون السابقون يوم القيامة، فقد رواه معه مع أنس أو مع أبي هريرة رضي الله عنه حذيفة بن اليمن رضي الله عنه، وقد رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أزيد من سبعة، من سبعة رواه، من سبعة رواه. وأنتم تعلمون أن الأقل في هذه في هذه في أوصاف أو نعوت هذه الأحاديث الأقل يقضي على الأكثر، يقضي على الأكثر. طيب فنورد هذا آخر ما نأخذه من كلام الحافظ على أن لا بد من ذكر بعض الملخصات والملاحظات، فعرفنا مما سبق أن المشهور يشترط له أن يرويه ثلاثة فأكثر، وأن لا يقل في باقي طبقاته عن ثلاثة. وأما العزيز فشرطه أن يرويه اثنان وأن لا يقل في باقي طبقاته عن اثنين. وأما الملاحظة الثانية أن استعمال مصطلح المشهور والعزيز عند السابقين بهذا الاصطلاح الدقيق أي المنفصل أن لكل له تعريف قليل عندهم، فالسابقون لربما يستعملون العزيز والمشهور بأوسع من ذلك، فالمشهور عندهم ما اشتهر عن أحد رواته وإن كان الخبر عزيزا أو غريبا، وكذا العزيز. فمن أراد كذلك التوسع في ذلك فلينظر في كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم عليه رحمة الله. ثم نقول أن أول من استعمل هذه المصطلحات على مثل هذه التفرقة هو ابن مندة عليه رحمة الله، فقال: الإمام الذي يجمع حديثه كالزهري وقتادة إذا روى عنه الواحد حديثا سمي غريبا، وإن رواه اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، وإن رواه الجماعة سمي مشهورا، فهو مشهور عن الزهري أو عن قتادة وليست بالشهرة المطلقة الاصطلاحية التي يعني قررناها وقررها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. رابع الملاحظات أن الحاكم عليه رحمة الله عرف المشهور وعقد له فصولا، فلا تجده عليه رحمة الله يواكب تعريف الحافظ بأن يرويه ثلاثة فأكثر كما قال الحافظ وقرره الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، فقد مثل له الحاكم في كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث فرض في أوله كما تعلمون، وإنما اشتهر في الطبقة الخامسة بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو مشهور عن يحيى. ومثل الحاكم له أيضا أي للحديث المشهور بحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وهذا لم يروه إلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أو عنهما، وقد أخذ الحديث عنه عروة بن الزبير والحكم بن عثمان، وأخذه عن عروة ابناؤه هشام ويحيى، واشتهر الحديث من طريق هشام حتى وصل كما يقولون إلى 400 راو يعني عنه. فهذا المثال لا ينطبق على تعريف الحافظ كما تلاحظون، لذا يجب ملاحظة التعريف مع صحة التمثيل. والحافظ ابن حجر كان يحرص على فصل المصطلحات وضبطها وتسهيلها وتقريبها للطلاب، لكن لا بد من التنبيه حتى لا يخطى الأئمة، فلا بد من معرفة اصطلاحاتهم، والذي يحدد معنى كلامهم ومصطلحاتهم سياق كلام الأئمة، وأيضا بالرجوع إلى كتب تلاميذهم لبيان معاني تلك المصطلحات. وكذلك من الملاحظات التي لا بد من التنبيه عليها أن استعمال مصطلح المشهور في وصف الأحاديث كثير عند الأئمة، وأما مصطلح عزيز فقد يكون نادرا، لأنهم إنما استعملوه بكثرة، يعني مصطلح عزيز بكثرة أو كابن الصلاح وابن مندى، وإنما استعمله بكثرة ابن الصلاح وابن مندى والحافظ، وكان السابقون يستعملون العزيز بمعنى النذرة، فيقولون مثلا إن يحيى بن معين كتب بيده ألف ألف حديث، وإذا تتبعنا حديثه وجدناها قليلة، فيقولون حديث أو عن حديث يحيى بن معين من أنه عزيز لأنه ينظر وجوده والعثور عليه ويقول فلان يعز حديثه، أي قل أن تجد حديثا من طريقه، وهي غير العزة الاصطلاحية التي ذكرناها. ثم لقد خص الحافظ، وآخر ما نذكره كملاحظة، أن الحافظ بن حجر خص العزيز برواية اثنين، وجعله غيره ابن منده وابن طاهر المقدسي وابن الصلاح وابن دقيق العيد والعراقي والنووي وغيرهم، جعلوه باثنين أو ثلاثة، جعلوه باثنين أو ثلاثة. والحقيقة أن العدد ليس شرطا في ذاته، وإنما العزيز لربما يقال العزيز هي صفة بين الغريب والمشهور، بين الغريب والمشهور، وهذا ما آخر ما نختم به، عسى أن ننتفع بذلك جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في هذا الدرس الخامس في المواصلة في التعليق على نزهة النظر للحافظ بن حجر، وقد كنا انتهى بنا الكلام عند ذكر العزيز، لذا قال بعد ذلك الحافظ بن حجر: وليس شرطا للصحيح، بمعنى أنه ليس من شروط الحديث الصحيح أن يأتي من غير طريق واحدة، فقد يكون الحديث في الصحيحين وهو فرد غريب، وهو فرد غريب، فليس من شرط الصحيح أن يكون من رواية اثنين. لهذا قال وليس، يعني أن يكون عزيزا، لذا قال وليس شرطا للصحيح. فيذكر الحافظ بن حجر تحت هذا العنوان ممن فهم منه ذلك أو قال به، فذكر أن العزة هل هي من شرط الصحة أو لا. فذكر رحمة الله عليه، قال: خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، قال: وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا، قال: كالشهادة على الشهادة، كالشهادة أي كشهادة رجلين، وهكذا، فيشهد رجلان عن رجلين وهكذا. لذا مثل بهذا وقال: إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. طيب، فبدأ برد مزاعم أبي علي الجبائي، وهو صاحب الطائفة الجبائية المعتزل من المعتزلة، وليس هو من أهل الحديث في الحقيقة المخالف هذا، فخلافه غير معتبر، خلافه غير معتبر. ثم ذكر ما يفهم من كلام الحاكم في كتابه المدخل، فكلامه يومي إلى هذا الشرط، بأن من شرط الحديث الصحيح أن يرويه اثنان، وقد دافع الحافظ عليه رحمة الله عن الحاكم لأنه لا ليس هذا مما ليس هذا مقصد الحاكم وليس قصده شرط العزة في الحديث الصحيح، وإنما يقصد أن لا يقل الرواة عن هذا الراوي في الجملة عن اثنين، لا في حديث بخصوصه. أما كلامه، كلام الحاكم حين قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، هنا إن قصد الحاكم رفع الجهالة عن الصحابي فهذا الكلام غير متجه ولا مقبول، ولا مقبول. فلذا أطال الحافظ عليه رحمة الله في الدفاع عن الحاكم بأن هذا ليس مقصدا له، مع أنه لو فهم من كلامه أنه يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه عن كل راو اثنان فهو منقوض بما في الصحيح ممن أخرج لهم، وليس لهم إلا راو واحد. بل هذا الكلام لو كان مقصود الحاكم عليه رحمة الله لم يطبقه على نفسه في مستدركه على الصحيح. وقد قيل بأن الحازمي في الناسخ والمنسوخ له يقول بهذا. طيب، ثم قال الحافظ عليه رحمة الله، وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، أي أن يأتي الحديث من طريقين فأكثر، يعني شرط العزة، وأن لا يكون فردا، قال من أن هذا شرط البخاري. وأجاب عما أورد عليه، أي أجاب القاضي عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال، كذا قال القاضي أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله. قال الحافظ وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم في تفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عن علقمة ثم في تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. طيب، فمما تعرض له الحافظ إذن في اشتراط العزة للحديث الصحيح، تعرض للقاضي ابن العربي المالكي عليه رحمة الله، فكلامه صريح من أن شرط البخاري أن يخرج الحديث عن حد الغرابة، فلا يكون الحديث على ما قال، لا يكون الحديث عند البخاري من الأفراد والغرائب، بأن يرويه اثنان فأكثر، قال هذا شرط البخاري في صحيحه. وابن العربي عليه رحمة الله إن كان من المحدثين وعلماء الحديث، لكن كلامه منقوض كما قال ابن رشيد وكما سنأتي عليه، قال ولو كان ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، فعمر رضي الله عنه يرويه عنه علقمة ابن وقاص الذي يرويه عنه محمد بن إبراهيم التيمي الذي يرويه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، بل نقول من أن في الصحيحين حديث كثيرة لا راوي لكل منها إلا راوي واحد. ثم إنما تزال الغرابة والتفرد عن مثلا حديث النيات لو قال الصحابة، الصحابة الحضور كما ذكر، قالوا نعم سمعنا ذلك للدلالة على راوي ثاني أو أكثر مع عمر رضي الله عنه. شيء ثالث وهو أن هذا الحديث، أي حديث النيات، فرض صحيح، بل في أعلى درجة الصحة، لأنه مروي في الصحيحين وقد تلقته الأمة بالقبول، وأن مجرد التفرد في الحقيقة لا يقدح ولا يضعف الرواية ومثله حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فالحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة فقط طيب، هذه مثل مما تعقب به على ما ورده القاضي أبو بكر المالكي ابن العربي عليه رحمة الله. ثم قال: وقد وردت لهم، يقول الحافظ، وقد وردت لهم متابعات، أي لكل سند، لكل سند أو رواة سند حديث إنما الأعمال بالنيات وردت لهم متابعات. والمتابع في الحقيقة هو الذي يتابع راو في شيخه في نفس الطريق، في نفس السند، ثم تعقب ذلك الحافظ وقال: لا، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، يعني كلها لا تصح وكلها من الحديث والمتابعات الضعيفة. قال: وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال: إن قلنا أن حديث عمر كما علم ادعاه، قال: لكن غير حديث عمر من الأفراد، من الأحاديث الأفراد في الصحيحين موجودة، إلى حديث الأفراد في الصحيحين موجودة. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. طيب، ثم قال الحافظ: وادعى ابن حبان نقيض دعواه، يعني نقيض دعوى من قال من أن لا يوجد في السنة رواية اثنين عن اثنين وهكذا. فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن يعني نفى وجود الحديث العزيز. قال: وادعى ابن حبان نقيض دعواه، فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، قال: قلت الحافظ يقول: قلت: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا، قال: فيمكن أن يسلم، له. قال: وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. ثم مثل الحافظ بن حجر عليه رحمة الله بأمثلة، فقال: مثاله ما رواه الشيخان عنه من حديث أنس رضي الله عنه، والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث ورواه عن أنس رضي الله عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة طيب، فأورد الحافظ بن حجر كلام ابن حبان في نفيه لوجود العزة على هذه الكيفية، التي ذكرها. فقال ذكر الحافظ بن حجر كلام ابن حبان في نفي العزة التي هي رواية اثنين عن اثنين في جميع طبقات الإسناد، إذ لا توجد في السنة أصلا. فجاء الحافظ وقرر أن العزة إذا كانت بمعنى أن يروي الحديث صحابيان ثم اثنين عنهما عن الصحابيان وهكذا، فبهذا الشرط لا وجود لهذا الحديث بمثل هذه أو على مثل هذه الكيفية. أما العزة التي قصد الحافظ وهي أن يروي الحديث اثنان ثم إن زاد عددهم في الطبقات الأخرى لا يضر، بشرط أن لا يقل عن اثنين، فهذا موجود. قال: فهذا موجود في السنة بكثرة، ويؤيده ما مثل به الحافظ من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنه. فمثل له الحافظ بحديث أنس المتفق عليه لا يؤمن أحدكم، فقد هذا الحديث قد رواه مع أنس رضي الله عنه أبو هريرة كما في البخاري رضي الله عنه، ورواه عن أنس اثنان وهما قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وعن قتادة اثنان شعبة وابن أبي عروبة، وعن عبد العزيز اثنان عبد الوارث بن سعيد وإسماعيل بن علية. ومثل له أيضا السيوطي عليه رحمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه نحن الآخرون الآخرون السابقون يوم القيامة، فقد رواه معه مع أنس أو مع أبي هريرة رضي الله عنه حذيفة بن اليمن رضي الله عنه، وقد رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أزيد من سبعة رواه. وأنتم تعلمون أن الأقل في هذه في أوصاف أو نعوت هذه الأحاديث الأقل يقضي على الأكثر، يقضي على الأكثر. طيب، فنورد هذا آخر ما نأخذه من كلام الحافظ على أن لا بد من ذكر بعض الملخصات والملاحظات. فعرفنا مما سبق أن المشهور يشترط له أن يرويه ثلاثة فأكثر، وأن لا يقل في باقي طبقاته عن ثلاثة. وأما العزيز فشرطه أن يرويه اثنان وأن لا يقل في باقي طبقاته عن اثنين. وأما الملاحظة الثانية أن استعمال مصطلح المشهور والعزيز عند السابقين بهذا الاصطلاح الدقيق أي المنفصل أن لكل له تعريف قليل عندهم، فالسابقون لربما يستعملون العزيز والمشهور بأوسع من ذلك. فالمشهور عندهم ما اشتهر عن أحد رواته وإن كان الخبر عزيزا أو غريبا، وكذا العزيز. فمن أراد كذلك التوسع في ذلك فلينظر في كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم عليه رحمة الله. ثم نقول أن أول من استعمل هذه المصطلحات على مثل هذه التفرقة هو ابن مندة عليه رحمة الله، فقال الإمام الذي يجمع حديثه كالزهري وقتادة إذا روى عنه الواحد حديثا سمي غريبا، وإن رواه اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، وإن رواه الجماعة سمي مشهورا. فهو مشهور عن الزهري أو عن قتادة، وليست بالشهرة المطلقة الاصطلاحية التي يعني قررناها وقررها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. رابع الملاحظات أن الحاكم عليه رحمة الله عرف المشهور وعقد له فصولا، فلا تجده عليه رحمة الله يواكب تعريف الحافظ بأن يرويه ثلاثة فأكثر كما قال الحافظ وقرره الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. فقد مثل له الحاكم في كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث فرض في أوله كما تعلمون، وإنما اشتهر في الطبقة الخامسة بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو مشهور عن يحيى. ومثل الحاكم له أيضا أي للحديث المشهور بحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وهذا لم يروه إلا عبد الله بن عمر بن العاص عليه رضي الله عنه أو عنهما، وقد أخذ الحديث عنه عروة بن الزبير والحكم بن عثمان، وأخذه عن عروة ابناؤه هشام ويحيى، واشتهر الحديث من طريق هشام حتى وصل كما يقولون إلى 400 راو يعني عنه. فهذا المثال لا ينطبق على تعريف الحافظ كما تلاحظون، لذا يجب ملاحظة التعريف مع صحة التمثيل. والحافظ بن حجر كان يحرص على فصل المصطلحات وضبطها وتسهيلها وتقريبها للطلاب، لكن لا بد من التنبيه حتى لا يخطى الأئمة، فلا بد من معرفة اصطلاحاتهم والذي يحدد معنى كلامهم ومصطلحاتهم سياق كلامهم، سياق كلام الأئمة، وأيضا بالرجوع إلى كتب تلاميذهم لبيان معاني تلك المصطلحات، تلك المصطلحات. وكذلك من الملاحظات التي لا بد من التنبيه عليها أن استعمال مصطلح المشهور في وصف الأحاديث كثير عند الأئمة، وأما مصطلح عزيز فقد يكون نادرا، لأنهم إنما استعملوه بكثرة، يعني مصطلح عزيز بكثرة، أو كابن الصلاح وابن مندى، إنما استعمله بكثرة ابن الصلاح وابن مندى والحافظ. وكان السابقون يستعملون العزيز بمعنى النذرة، فيقولون مثلا إن يحيى بن معين كتب بيده 1000 حديث، وإذا تتبعنا حديثه وجدناها قليلة، فيقولون حديث أو عن حديث يحيى بن معين من أنه عزيز، لأنه ينظر وجوده والعثور عليه، ويقولون فلان يعز حديثه، أي قل أن تجد حديثا من طريقه، وهي غير العزة الاصطلاحية التي ذكرناها. ثم لقد خص الحافظ، وآخر ما نذكره كملاحظة، أن الحافظ بن حجر خص العزيز برواية 2، وجعله غيره ابن منده وابن طاهر المقدسي وابن الصلاح وابن دقيق العيد والعراقي والنووي وغيرهم، جعلوه باثنين أو ثلاثة، والحقيقة أن العدد ليس شرطا في ذاته، وإنما العزيز لربما يقال العزيز هي صفة بين الغريب والمشهور، وهذا ما آخر ما نختم به، عسى أن ننتفع بذلك جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.